Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa syekhina wa liwalidina wa masyarihi wa al-hadirin wa jami'il muslimin. Qala syekhul alamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala fi syarhihi ala masalati an-nadhar bil-hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله. هذه المقدمة في مصطلح علم الحديث هي من أنفع المقدمات لأنها مختصرة وجمع فيها كل ما يتعلق بالمصطلح وما يحتاجه طالب علم الحديث، وهي من أنفع المختصرات. جمعها رحمه الله تعالى ثم طلب منه شرحها فشرحها، وهي وشرحها من أنفع ما يقرأه طالب العلم المبتدئ، وهي كبداية لهذا العلم. معلوم مصطلح الحديث ما يتعلق بما نقرأه من الأحاديث، الإسناد والمتن. علم الحديث يتعلق بالإسناد والمتن، وثمرته هو قبول الحديث، العمل به أو رده وتركه، يعني يقبل أو يترك. هذه ثمرة هذا العلم، نتوصل بتلك القواعد التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى على معرفة الحديث الصحيح ومعرفة الحديث الضعيف، سواء كان الضعف من قبل الإسناد وما يتعلق بإسناده الأمور أو بالمثل من الشذوذ أو العلم. وعليها شرح للشيخ ابن عثيمين، شرح معاصر، وهو رحمه الله متوسع في العقيدة، فهو يجمع في هذا الشرح حتى العقيدة، وهو من أفضل الشروح المعاصرة، وبسط فيه القول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأحبب بعض الطلاب أن يقرأ ذلك ورغب إلينا، فأذنا لأن الكتاب يستفاد منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم القبول، وأن ينفعنا بما فيه، وأن يغفر لنا ولمؤلفه وشارحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفن الذي بدأنا فيه يسمى المصطلح أو مصطلح أهل الأثر، والمصطلح يصلح أن يكون اسم مفعول، وأن يكون مصدرا كلميا، وأن يكون اسما للمكان أو للزمان. فما هو المراد من هذه الأربعة؟ الظاهر أنه اسم مفعول، فأقرب ما يكون أنه اسم مفعول، يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء، والاصطلاح أصله افتعال من صلح، والمعنى القواعد الصالحة لأن تكون ضابطا لما يعلم للإنسان في علم الحديث. واعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
لأنها تتعلق بالأدلة، أما الكتاب فكفانا الله سبحانه وتعالى بحفظه، والسنة كفينا أيضا بحفظها من قبل هؤلاء العلماء الجهابرة الذين وضعوا تلك القواعد، وضعوا تلك القواعد التي يحفظ بها الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يبني الإنسان عليها عقيدته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى، بالعبادة فعل للمأمور وترك للمأمور. وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته، فلا بد أن يتحقق نسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل،
يعني يتحقق نسبة هذا الشيء لأنه يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السنة من عند الله سبحانه وتعالى، ليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أوحاها الله إليه، فالإنسان يتعبد الله بشيء ينسبه إلى الله، سواء كان القرآن أو السنة، لأنها الكل عند الله سبحانه وتعالى قرآنا وسنة.
أحسن الله إليكم. فلا بد أن يتحقق نسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والناظر في القرآن الكريم ينظر إليه من ناحية واحدة فقط، وهي ثبوت دلالة القرآن على هذا المعنى أو عدم ثبوتها.
يعني الاستدلال بهذه الآية على هذا الفقر. هذا الذي يبحث فيه في القرآن. أما السنة تحتاج إلى بحث، أولاً بحث في الحديث هل صح أو لم يصح، ثم بعد ذلك الاستدلال، وجه الاستدلال من الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فلا ينظر إلى ثبوته عن الله تعالى، لأن ثبوت القرآن عن الله سبحانه وتعالى أمر متواتر أجمعت عليه الأمة الإسلامية منذ أرحام الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا حتى يرفعه الله تعالى.
لأنه سوف يرفع في نهاية الدنيا، يرفع ويرفع من صدور الناس ويرفع من المصاحف حتى يصبح الناس المصاحف لا شيء فيها بياض. نعم. هو يرفع، هو منه ويرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفا،
لو أنكر حرف كفر، حرف واحد من القرآن كفر، لأنه مقطوع متواتر، والله سبحانه وتعالى تولى حفظه، وهو كما عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم العرض الأخير قبل موته إلى الآن موجود، ونفسه ما تغير ولا حرف. فلو أنكر إنسان حرف، وهؤلاء الذين ينكرون القرآن كامل ماذا يقال بهم؟ نعم.
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفا يجمع عليه عند القرآن فإنه كفر، أما إذا أنكر حرفا مختلفا فيه فإنه لا يكفر، والحروف المختلف فيها لا تعدو أصابع اليد. وأما النظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن ينظر نظرين: النظر الأول
الصح، ينظر بنظر الصحة والاستدلال. نعم.
النظر الأول هل ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم أم لم تثبت، والنظر الثاني بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل، فتشارك القرآن الكريم إذا ثبت، أما قوله أن تثبت فلا بد أن نحرز.
قالوا تشارك القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، به تشاركوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرمت ما حرمه الله سبحانه مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى. تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم كتحريم الله، فهي تشارك القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. أما قبل أن تثبت فلا بد أن نحرر ثبوتها أولا حتى تكون صريحة للنظر، وذلك لأن المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتروك ليس كله ثابتا عنه، بل منه الضعيف ومنه الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا كنقل القرآن، فصار طلب الدليل من السنة أشق على الإنسان من طلبه من القرآن، وهذا واضح. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنانا بالغا، حتى يدرك صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عدمها. وقد يسر الله ولله الحمد من علماء هذه الأمة من بين صحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ضعفه، فألفوا في ذلك التصانيف العديدة، وكفوا الأمة التعب والمؤونة، مثل الكتب الصحاح التي تلقاها الأمة بالقبول كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما مما يوجد من كتب المحدثين. محدثهم التي اعتمدها المسلمون وجعلوها امهات لما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بصحه ما
صدر الكتب الستة وخاصة الصحيحين لأنها مقطوعة، الصحيحين مقطوعة وقبلتها الأمة إلا أشياء يسيرة من فقد لا تغض منها شيء. ثم بعد ذلك يبحث فيما سوى ذلك. وأما السنن ففيها الضعيف المنجبر وفيها الضعيف الذي يرد، ولكن ليس فيها موضوع، ليس فيها موضوع، وإذا فيها شيء فهو خفيف لا يعد على أصابعه. نعم، فهي كتب موثوقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بصحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وتلقاها الأمة بالقبول، فقد وضع العلماء قواعد يمكن أن يطبقها الإنسان على ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بصحته أو ضعفه، وهذه القواعد هي ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، ومن ثم نعرف أهمية علم المصطلح وأنه من أهم ما يكون، لأن به تستعين على معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف أو يقال في تعريفه: علم يعرف به أحوال الراوي والمروي.
أحوال الراوي وفي الإسناد، والمروي وهو المروي. علم يعرف به أحوال الراوي والمروي. نعرفها لماذا؟ قال من حيث القبول والرد، تقبل أو ترد. نعم.
السلام عليكم. علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول
أنك تقبله أو ترده، صح يقبل، ضعيف يرد، وهكذا. هذه القواعد التي ضبطوها هي يعني قواعد يعرف بها حال الراوي، والراوي من هو؟ وهو الذي في الإسناد، كما يتحدثنا محمد بن بشار، يتحدثنا قندق عن شعبة إلى آخره. هذا هو الرجال، هذا هو الراوي، تعرف حاله، وهل روى عن شيخها أو لم يروى عن شيخها، وهل هو ثقة أو غير ثقة، وهل هو ضابط أو غير ضابط، حتى تحكم على إسناده. ثم تنظر للمتن أيضا، والمروي، المروي وهو المتن الذي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. من حيث القبول والرد لا من حيث الدلالة على الأحكام.
لا، من حيث القبول والرد ليس من حيث الدلالة على الأحكام، دلالة الأحكام تحتاج إلى أمر آخر.
فأهل المصطلح لا دخل لهم في الدلالة على الأحكام واستنباطها من الأحاديث.
لا، هم الفقهاء وأصحاب الأصول. نعم، هو الفقهاء. نعم.
فائدتهم معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث.
هذه الثمرة. تعرف تتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء صحيح، ليس بشيء ضعيف ولا وضعه أهل البدع والضلال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة عظيمة جدا، ولهذا كانت دراسة مصطلح علم الحديث فرض كفاية، فنحن إن درسناها نكون قد قمنا بفضل من الفروض يثاب عليه ثواب الفرض، وليس مجرد أن نقرأه للنظر والمعرفة، بل لأن نقوم فيه بواجب علينا فإنه فرض كفاية.
هذا باب التطبيق والتطبيق هو الأمر به. نعم.
وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق، والناس لا يهتمون به ولا يرونه شيئا، ولكن الحمد لله بالآونة الأخيرة التفت الناس إليه وعرفوا أنه مهم جدا. وقد أقول إنه أهم من علم النحو، وقد أقول إن علم النحو أهم منه في وجهه، لكن لا ينبغي أن يترك أبدا، فلا ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة مصطلح الحديث أبدا، فمضل ومصطلح. لقاضي القضاة في مصر. هذا الرجل علمه لا يحتاج إلى إقرار لأنه معروف لديكم.
أكفيه فتح البال، أكفيه شهرة، رحمه الله تعالى.
وقد ألف نخبة الفكر وهو المتيم الصغير الأطهر الكثير معني، يعني وزنه كبير جدا لأنه نخبة علم المصطلح. فلو تبحث مثلا في علم المصطلح في الكتب الواسعة وجدت أن كل ما فيها موجود في هذه النخبة اليسيرة، ويستطيع الإنسان أن يحفظها في خلال يومين.
لأن أصلها كتاب المصطلح، مقدمة المصطلح. فمن بعد تأليف ابن الصلاح لتلك المقدمة أتى من بعده من بني ناظم ونادر وشارح ومقتصر إلى أن وصل إلى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، واختار تلك الزبدة من تلك الكتب جميعا وتلك الآراء وتلك الشروح، اختار منها هذه النخبة، قال نخبة انتخبها نخبة الفكر. الفكر أفكار هؤلاء التي تجمعت في تلك الكتب اختصرها في تلك الأوراق الصغيرة، ولو حفظها طالب العلم هذا يكون أفضل حفظ تلك الورقات، ولو حفظ معها شرح ابن حجر، ليس شرح المعزلين وإنما شرح ابن حجر، لو حفظه مع تلك الورقات يكون أفضل، أنها ضرورية لطالب العلم. والله أعلم. اللهم اهدنا بالمهدي وأبنا بالمهدي وأما السلام على المنافع أما الصلاة. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشاكلنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا ولإمامات المسلمين، صلى الله